الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 بعد 300 من جامع الترمذي، وهو التاسع من كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هو أحد العباد إلى فقهاء الصحابة والمكثرين منهم، وكان مولده في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث، لأنه ثبت أنه كان يوم بدر بن 13 سنة، وكانت بدر بعد البعثة ب15 سنة. مات بمكة في سنة 73، وعمره 86 سنة. وقيل كان سبب موته أن الحج دس عليه من مس رجله بحربة مسمومة فمرض منها إلى أن مات. وهو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العباد الزهاد، كان قواما لليل زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. ذكر في ترجمته أنه اعتق 1000 عبد واعتمر 1000 عمرة، والله أعلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأنما في يدي قطعة استبرق، ولا أشير بها إلى موضع من الجنة إلا طارت به إليه فقصصتها على حفصة، وقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخاك رجل صالح، أو إن عبد الله رجل صالح. أخرجه البخاري. قال: هذا حديث حسن صحيح، وهذه بشارة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه بالجنة. وكان سبب هذه الرؤيا أنه قد رأى رؤيا قبلها، وكأن رجلين أخذ بضبعيه فجعل يقودانه إلى النار، ثم جاء آخر يقول: لن تراعى، إنك لست من أهلها. فقصها على حفصة، وقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. فكان بعد ذلك يعني يقيم الليل، فرأى هذه الرؤيا المبشرة، فكان في الأولى النذارة وفي هذه البشارة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: باب مناقب لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن العوام الأسدي القرشي، وهو أول مولود في الإسلام للمهاجرين بالمدينة أول سنة من الهجرة، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين. قتله الحجاج بن يوسف بمكة، وصلبه يوم الثلاثاء 17 خلت من جماد الآخرة سنة 73. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخرد النبيل عن عبد الله بن المؤمل المخزومي المكي، ويقال المدني ضعيف الحديث، عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت الزبير مصباحا، فقال: يا عائشة، ما أرى أسماء إلا قد نفست، فلا تسموه حتى أسميه، فسماه عبد الله وحنكه بتمرة بيده. بل في الصحيح أنهم بحثوا عن هذه التمرة حتى وجدوها لقلة ذات يد الصحابة رضوان الله عليهم في أول مقدمهم إلى المدينة. قال: هذا حديث حسن غريب. باب مناقب لأنس بن مالك رضي الله عنه. هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب، أمه أم سليم بنت ملحان. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، وانتقل إلى البصرة في خلافة عمر ليفقه الناس بها، وأيضا خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك في أهله أو في ماله وولده. وهو آخر من مات في البصرة من الصحابة سنة 91، وله من العمر 103 سنين، وقيل 99 سنة. قال ابن عبد البر: وهو أصح ما قيل. وفي السند وهو من المكثرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان ابن الدينار ليشكري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته، كان يدخل عليها، كانت من محارمه، هو الرميصاء والغميصاء، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ونيس أي خادمك فادعو له. قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منهن اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه كما عند ابن سعد. وفي الصحيح اللهم بارك في ماله وولده نعم أطل ماله عمره وبارك له في ولده وفيما أعطيته أو بنحو هذا. رجاه البخاري ومسلم وأحمد. قال هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك ضعيف عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال ربما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة يعني يمازحه. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم سليمة أنها قالت يا رسول الله أنس بن مالك خادمك. والخادم قد يكون حرا وقد يكون عبدا وأنس كان من الأحرار. فادعو الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيت. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي السند متصل حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن جابر عن أبي نصر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كنت أجتنيها. الجعفي ضعيف جدا. كذبه يحيى وأحمد الجوزجاني وأخرجه أحمد. جابر الجعفي معنى أن الحديث شبه موضوع. قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جابر الجعفي عن أبي نصر. وأبو نصر وخيثم البصري روى عن أنس أحاديث. قال رحمه الله. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال حدثنا ثابت البناني قال قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يا ثابت خذ عني فإنك لم تأخذ عن أحد أوثق مني. إني أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل وأخذه جبريل عن الله عز وجل. ميمون مستور معنى لم يوثق ومعتبر. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب. وفعلا هذا هو الواقع. من أخذ عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان قد أخذ عن أنس عن النبي عن جبريل عن الله. وهكذا بقية الصحابة. لكن لعله قال ذلك في منطقة ليس فيها إلا هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو قد مات أغلبهم ولم يبقى في البصرة إلا هو كما تقدم. وفي السند المتصل حدثنا أبو كريم قال حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون أبي عبد الله عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحو حديث إبراهيم بن يعقوب ولم يذكر فيه وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. وفي السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالي سمع أنس بن من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين وكان فيه ريحان كان يجد منه ريح المسك. بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن. وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث وقد أدرك أبو خلدة أنس بن مالك وروى عنه. باب مناقب لأبي هريرة رضي الله عنه وهو حافظ الصحابة وأكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسناته كثيرة ومناقبه وفيرة. كان حريصا على العلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد علمت يا أبا هريرة أن لا يسأل أحد عن هذا الحديث قبلك لما أعلم من حرصك على العلم. ولم يختلف في اسم أحد من الصحابة كالاختلاف في اسمه. ذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات أنه اختلف فيه إلى 30 قولا أرجحها عبد الرحمن قيل عبد الله. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سماك عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت ثوبي عنده ثم أخذه فجمعه على قلبي فما نسيت بعده حديثا. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي السند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظها. هذا كذا شأن طالب العلم، يحفظ وينسى ويعلم ويجهل، لكن الطالب الحريص هو الذي يحرص على تثبيت حفظه وتثبيت معلومه. قال ابسط رداءك فبسطته فحدثها حديثا كثيرا فما نسيت شيئا حدثني به. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. وهبه أن هذه المنقبة قد مضت وذهبت في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد بقي منها الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة مع وضعه للرداء، فإن فاتنا الرداء لا يفوتنا الدعاء من أن الله عز وجل يرزقنا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها والدعوة إليها. وفي الحديث أهمية الحفظ، فطالب علم بغير حفظ يوشك ألا يفيد وألا يستفيد. ومن جمع الله له بين الحفظ والعمل كان هو المفيد المستفيد. قال هذا حديث حسن صحيح قد رواه من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. وفي هذا أن من أسباب الحفظ الملازمة والمداومة وعدم الانقطاع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن مالك بن أبي عامر قال جاء رجل إلى النبي صلى قال جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة فقال يا أبو محمد أرأيت هذا اليماني يعني أبا هريرة هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، نسمع منه ما لا نسمع منكم. شغلوا رضوان الله عليهم وتفرق. وليس بشرط أن يكون المبلغ أحفظ من غيره، فقد يحفظ من لا يبلغ، وقد يبلغ من لا يحفظ إلا يسيرا. وقد يجمع الله عز وجل المرء بين البلاغ والحفظ كما هو حال أبي هريرة. نقل عنه الحديث أكثر من 800 من التابعين، وهذا عدد ليس بالقليل. هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، نسمع منه ما لا نسمع منكم، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، حاشاه من ذلك. قال أما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع عنه فلا أشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، وذلك أنه كان مسكينا لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلازمه على القلة ولكنها قلة مع الحرص على الخير فهي ممدوحة. وكنا نحن أهل بيوت بيوتات ويعني بيوت وزوجات وغنى أموال، وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، فلا نشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع، ولا تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذا الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيه. فيه عنعنة محمد بن إسحاق ومعانيه ثابتة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق وقد رواه يونس بن بكير وغيره عن محمد بن إسحاق. قال أبو السند المتصل حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو خلدة قال حدثنا أبو العالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ قال قلت من دوس. قال ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وأبو العالي اسمه رفيع لعله قبل أن يأتوا بالإسلام. ودوس كان فيها صنم للجاهلية، وإلا فقد هدى الله عز وجل من هم أبعد من دوس. فقد دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إعراضهم، فقد أرسل إليهم من يدعوهم إلى الإسلام فأبوا، فقيل يا رسول الله إن دوس قد أبت، فرفع يديه فقالوا هلكت دوس، فقال اللهم اهد دوس وأت بها، فهداها الله. قال أبو عيسى هذا حد نعم فبسند متصل حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا المهاجر عن أبي العالي الرياحي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات عدد يسير من التمر، فقلت يا رسول الله ادعو الله فيهن بالبركة، لأن البركة وضع الخير الإلهي في الشيء، فإذا بارك الله في القليل كثر وكفى. فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة فقال خذهن واجعلهن في مزودك بكسر الميم ما يجعل فيه الزاد من الجراب وغيره، هذا أو في هذا المزود، كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا، لأن النثر قد يؤدي إلى نزع البركة. فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسكا في سبيل الله وهو لم ينقص، فكنا نأكل منه ونطعم، وكان لا يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع أخرجه أحمد. وهذا مثل ذلك الرجل الذي خرج من عند زوجته فقالت اللهم ارزقنا، فإذا بالراحة تتحرك، وإذا بالتنور قد أوقد، وإذا بالقدر يفور، فما زالوا يأخذون منه حتى يعني غرفوا ما فيه فتوقف، ولو تركوه ما زال يعطيهم. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أسامة بن زيد. من هو أسامة بن زيد هنا؟ الذي ضعيف. عن عبد الله بن رافع قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه لما كنت أبا هريرة؟ قال أما تفرق مني، يعني ما تخاف مني؟ قلت بلى والله إني لا أهابك. قال كنت أرعى غنم أهلي فكانت لي هريرة، يعني هرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. قال هذا حديث حسن غريب، يعني يكن الإنسان بما شهر به. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخي همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب، خرجه أحمد، خرجه البخاري وأحمد والدارمي. عبد الله بن عمرو أكثر حديثا من أبي هريرة في يعني الواقع، لكن أبا هريرة أكثر حديثا منه في التبليغ. وقد اختلف في سبب كثرة أحاديث أبي هريرة مع ما ذكر من كثرة أحاديث عبد الله بن عمرو، فقيل بأن عبد الله بن عمرو شغل مع أبيه وشغل بالفتوحات، وهكذا من أبعد ما قيل بأن الناس زهدوا في حديثه لأنه أخذ زاملتين من كتب أهل الكتاب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وهو معاوية بن أبي سفيان واسم أبيه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، أسلم قبل الفتح وأسلم أبوه بعده، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له، وولي أمر دمشق عن عمر بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة 19، واستمر عليها بعد ذلك إلى خلافة عثمان، ثم زمان محاربته لعلي وللحسن، ثم اجتمع عليه الناس في سنة 41 إلى أن مات سنة 60، فكانت ولايته هو بين إمارته ومحاربته ومحاربة ومملكة أكثر من 40 سنة متوالية، وهو خليفة. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين عزيزا منيعا إلا 12 خليفة كلهم من قريش. وقد ذكره بعض أهل العلم بخال المؤمنين، وهو درع الصحابة، فإن من طعن فيه يوشك أن يطعن في الصحابة، ومشهود له بالجنة في الجملة. اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وله من الفضائل والشمائل الشيء الكثير، فيدخل في فضائل الصحابة في آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم له من الذكر ما يدل على فضله وعلو منزلته وفقهه. وبسند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسر عبد الأعلى بن مسر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عمير، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. خرجه أحمد. اجعله هاديا للناس، مهديا في نفسه، واهد به إلى الخير. لو لم يكن من فضله إلا هذه الدعوة، فقد استجابها الله عز وجل، فكم من الفتوحات في عهده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وبالسند المتصل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني قال: لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن حمص ولا معاوية، فقال الناس: عزل عمير وولى معاوية. فقال عمير: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد به. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال وعمرو بن واقد يضعف، يغني عنه ما تقدم. وهذا دليل على أن الإنسان كونه يهدى به شأنه عظيم، له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. باب مناقب عمرو بن العاص. وهو ابن وائل السامي الصحابي المشهور، أسلم عام الحديبية، وولي أمرة مصر مرتين، وهو الذي فتحها. مات مصر 42، وقيل بعد 50، يشهد له الرافضة بالنار كما شهدوا لمعاوية رضي الله عنهم، وهم الكذب الفجار. فإن معاوية ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا وغيرهم من الصحابة على منزلة رفيعة وعلى خير عظيم. وقد قال عبد الله بن عمرو: أما شهد لك رسول الله بكذا، أما شهد لك رسول الله بكذا. فقد استفيضت الشهادة لعمرو بن العاص بالخير عند الصحابة رضي الله عليهم، ولم ينكر ذلك أحد. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمر عمرو بن العاص. خرجه أحمد فيه ابن لهيعة، ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن العاص مؤمنان، يعني ذكرهما بالإيمان. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان، وليس إسناده بالقوي. قال ابن الملك: إنما خصه بالإيمان رغبة لأنه وقع إسلامه في قلبه بالحبشة حين اعترف النجاشي بنبوته، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا من غير أن يدعوه أحد إليه، فجاء إلى المدينة في الحال ساعيا كفى آمن. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة فيهم الصديق والفاروق، وذلك لأنه كان مبالغا قبل إسلامه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وإهلاك أصحابه. فلما آمن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيل عن قلبه أثر تلك الوحشة المتقدمة حتى يأمن من جهته ولا يأس من رحمة الله عز وجل. أراد أن يكرمه أحسن من هذا القول. وبالسند المتصل: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال: قال طلحة بن عبيد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمرو بن العاص من صالح قريش. قال أبو عيسى: هذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع بن عمر الجمحي، ونافع ثقة وليس إسناده بمتصل، وابن أبي مليكة لم يدرك طلحة. باب مناقب خالد بن الوليد. وابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر جميعا في مرة بن كعب، وهو عمر بن الخطاب بن خاله أو عبد الله بن عباس، وهو أظن خال عمر بن الخطاب أو نحو ذلك، حتى كان شبه بعمر بن الخطاب. وسمي بسيف الله المسلول. قيل عن خالد بن الوليد أنه عاش في الجاهلية 46 سنة وفي الإسلام 14 سنة، أربع سنوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشر سنوات بعد رسول الله، مات وعمره 60 سنة. سماه رسول الله بسيف الله. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول فلان، فيقول نعم عبد الله هذا، وهذا كان في غزوة من الغزوات، ويقول من هذا؟ فأقول فلان، فيقول بئس عبد الله هذا. حتى مر خالد بن الوليد فقال من هذا؟ فقلت هذا خالد بن الوليد، قال نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه لزيد بن أسلم سماعا من أبي هريرة، وعندي حديث مرسل قاله في الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. خرج أحمد عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله، سله الله عز وجل على الكافرين والمنافقين. قال باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه بن النعمان بن امرؤ القيس بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي ثم الأشهلي، اهتز له عرش الرحمن يوم موته وحكم بحكم الله في قريضة وكان مجاهدا في سبيل الله، توفي صغيرا وأكرم بكرامات عظيمة، أسلم على يد مصعب بن عمير. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذا لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد، هذا دليل على أنه في الجنة وهو ممن شهد له رسول الله بذلك. قال في الباب عن أنس قال وهذا حديث حسن صحيح، حديث أنس أخرجه الترمذي في أوائل أبواب اللباس. وفي السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز له عرش الرحمن. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال في الباب عن أسيد بن حضير وأبي سعيد ورميثة، وهذا حديث حسن صحيح. قال العيني وقد روى اهتزاز العرش سعد بن معاذ عن جماعة غير جابر منهم أبو سعيد الخدري وسيد بن حضير ورميثة وأسماء بنت يزيد بن السكن وعبد الله بن بدر وابن عمر بلفظ اهتز العرش فرحا بسعد، ذكرها الحاكم وحذيفة بن اليمان وعائشة عند ابن سعد والحسن ويزيد بن الأصم مرسلا وسعد بن أبي وقاص في كتاب أبي عروبة الحراني انتهى. وقال الحافظ قد جاء حديث اهتزاز العرش سعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر وثبت في الصحيحين فلا معنى لإنكاره انتهى. وبالسند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته، المنافقون كما يقال لا يرضيهم الرضا، وذلك لحكمه بمن قريضة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وفي مناقب قيس بن سعد بن عبادة وكان أبا عبد الله الأنصاري الخزرجي كان من كرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الفضلاء الأجلة وأهل الرأي والمكيدة في الحرب، وكان شريف قومه. قال بسند متصل حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال كان قيس بن سعيد بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة صاحب الشرط، يعني يقوم بمتابعة من يحتاج إلى متابعة نحو ذلك من الأمير. قال الأنصاري يعني مما يلي من أموره. خرجه البخاري قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأنصاري. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري نحو ولم يذكر فيه قول الأنصاري. قال رحمه الله باب في مناقب جابر بن عبد الله أبو عبد الله الأنصاري السلمي من مشاهير الصحابة وأحد المكثرين من في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الأحزاب وما بعدها، يقول هنا شهد بدرا وما بعدها، هذا غير صحيح، لم يشهد بدر ولا أحد، وإنما شهد الأحزاب وما بعدها شغل بأبيه. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردون، أخرجه البخاري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، جاءه ماشيا يعوده في مرضه وتوضأ له وأنزل في شأنه قرآنا. قال أبو سلمة المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة، يعني حين باعه البعير أبو الزبير مدلس. قال هذا حديث حسن صحيح قريب، ومعنى قوله ليلة البعير مروي عن جابر من غير وجه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فباع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة. يقول جابر ليلة بعث من النبي صلى الله عليه وسلم بليلة بعث من النبي صلى الله عليه وسلم البعير استغفر لي 25 مرة، كان يتكلم معه ويقول غفر الله لك يا جابر، كذا وغفر الله لك يا جابر، يعني هذا المعنى. وكان جابر قد قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد وترك بنات، فكان جابر يعولهن وينفق عليهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبر جابرا ويرحمه لسبب ذلك، هكذا روي في حديث عن جابر نحو هذا. قال باب في مناقب مصعب بن عمير بضم الميم وسكون الصاد وفتح العين المهملتين، بن عمير بالتصغير القرشي العدوي، كان من أجلة الصحابة وفضلائهم، كثير من الأنصار أسلموا على يديه وقتل يوم أحد شهيدا، وذكر أنه كان من خيرة شباب قريش في الجمال والدلال ونحو ذلك، ولكن ترك ذلك لله. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فيه الإخلاص في الهجرة وغيرها، فوقع أجرنا على الله أثابهم الله عز وجل، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا قتل شهيدا، ومنا من عينعت له ثمرته فهو يهدبها يعني يقطعها ويجتنيها من كثرة الخير الذي نالوه بسبب المغانم ونحوها. وإن مصعب بن عمير مات ولم يترك إلا ثوبا، كان فقيرا، كانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن من ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. حدثنا هناد حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن خباب بن الأرت نحوه. باب مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه وابن النضر بن ضمضم هو أخو أنس لأبيه وأمه، شهد أحدا ومن بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان شجاعا، قتل مئة مبارزة، كذا في التلقيح. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار ابن حاتم العنزي أبو سلمة البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي الرافضي قال حدثنا ثابت وعلي بن زيد بن جدعان الضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. الحديث في الصحيح إن من عباد الله من أقسم على الله لأبره. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن من هذا الوجه. باب في مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وبالسند وهو عبد الله بن قيس أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم مع أهل السفينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر والله عمر بن الخطاب البصرة سنة 20، وكان حسن الصوت بالقرآن وله فضائل. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن بريدة عن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، أخرجه البخاري ومسلم والدارمي. قال هذا حديث غريب. قال وفي الباب عن بريدة وأبي هريرة وأنس قال لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. أما حديث بريدة فأخرجه أحمد في مسنده وفي إن الأشعري أو إن عبد الله بن قيس أعطي مزمارا من مزامير داود، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي، وأما حديث أنس فأخرجه ابن سعد بإسناده على شرط مسلم. أن أبا موسى قام ليلة يصلي فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته وكان حلو الصوت، فقمنا يستمعنا، فلما أصبح قيل له فقال لو علمت لحبرته لهن تحبيرا، كذا في الفتح ما في الصحيح صح. باب ما جاء في مناقب سهل بن سعد رضي الله عنه بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرج الساعدي كنا أبا العباس وكان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. مات النبي صلى الله عليه وسلم له 15 سنة، ومات سهل بالمدينة سنة 91 وقيل 88، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. إذن آخر من مات بالبصرة أنس، وبالمدينة سهل بن سعد، ومطلقا عامر بن الطفيل أبو واثلة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق السنة الرابعة من الهجرة، ونحن ننقل التراب وبصر بنا، فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، هو العيش الأكمل لا مقطوع ولا ممنوع، أخرجه البخاري ومسلم والأحمد. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار الأعرج الزاهد قال في الباب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. له روايات وله ألفاظ، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، رجعه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقي عليكم 99 حديث. نسأل الله أن يعين، نسأل الله أن يتم بخير. إلهنا بارك الله فيكم.